والرحمة، الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول الفتاوى، سائلين الله تبارك وتعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. إن أفضل ما ينعم الله به على الإنسان أن ينعم عليه بنعمة الالتزام ونعمة حب الطاعة والقرب من الله تبارك وتعالى. يقول رب العزة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة الإنسان لربه وقيامه بطاعته والتزامه بمنهجه هو أفضل وأعظم ما يعبر عن صدق الإيمان لله تبارك وتعالى. ونحن نجد في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل هناك أفضل وأعظم وأجل من مثل هذه البنن التي ينزلها الله تبارك وتعالى في ليلة في يوم من أيام الحج الأكبر في يوم عرفة وفي يوم جمعة، وهي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم، وما أكمله الله ليس فيه نقصان، وأتممت عليكم نعمتي، وما أتمه الله تبارك وتعالى فيه الخير كله، ورضيت لكم الإسلام دينا. فما رضيه الله تعالى لا يسخط على فاعله ولا ملتزمه. وهذه الآية الكريمة ورد عن بعض اليهود أنه قال لسيدنا عمر رضي الله عنه، قال: لو نزلت فينا معشر اليهود هذه الآية، لو نزلت علينا لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. وذكر الآية، فقال سيدنا عمر: إني لأعلم متى نزلت وأين أنزلت، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وهو واقف بعرفة، فلم يكن في يوم نزولها لم يكن عيد واحد، وإنما كان عيدان: عيد الأسبوع وعيد العام. ما أجمل أن يلتزم المسلمون بهذه المعاني ويعرفوا قيمة هذا الدين. نحن نقول ونسمع دائما: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، هي نعمة حقا، وهي منة ينبغي على الإنسان أن يقدرها قدرها. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فالحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأله تبارك وتعالى الثبات على هذه النعمة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى تأتينا اتصالاتكم معنا بعض الأسئلة التي وردت عن طريق الرسائل القصيرة. في سؤال: هل يجوز وضع زكاة المال لمستشفى الكبد ببنك فيصل، وجزاكم الله عنا خيرا. أنا عايز أقول في هذا المقام نقطة من الأهمية بمكان نحن نغفل عنها. ينبغي علينا كمسلمين أن يقوم مجتمعنا المسلم بعلاج المريض وإطعام الجائع وكسوة العاري واحتياجات الأمة التي لا غنى لها عنها لقوام حياتها، هذا فرض عين وواجب كفائي على المسلمين جميعا أن يقوموا به، سواء إذا دفعنا أموال الزكاة وكفت حاجة الأمة وسدت مطالبها يبقى خلاص أهي الزكاة أدت، لكن إذا لم تكفي الزكاة لسد حاجة الأمة تبقى فروض الكفايات، تبقى حاجات الأمة أمانة مودعة في أعناق أغنيائها ومسؤوليها ليوفروها لها، وبالتالي ينبغي ألا يكون السؤال دائما وأبدا الزكاة 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 2.5%، طب ما تبقى لا تزال حاجة الأمة إلى ما يسد جوعتها ويكسو عورتها ويشفي مريضها، لا تزال الحاجة قائمة، ومن ثم فإن فروض الكفايات التي ينبغي على الأمة أن تقوم بها مجالها متسع، قد تستوعب ما هو أكثر بكثير من أموال الزكاة التي يدفعها الأغنياء، ومن ثم فإن واجبي وقد أغناني الله ووسع الله علي ألا أقتصر على دفع أموال الزكاة، فإن حاجات الأمة أكثر بكثير، ونحن نرى أمام أعيننا مرضى لا يجدون دواء، عراة لا يجدون كساء، جائعون لا يجدون طعاما، فيجب علينا أن نهب لمساعدة هؤلاء ولو اقتضى الأمر أن ندفع أكثر من الزكاة اللي احنا بنسميها فروض الكفايات. فروض الكفايات، ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم، حتى لو دفعت الزكاة ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جواره جائع وهو إيه؟ وهو يعلم. ومن هنا فإن من الواجب على إخواننا الأغنياء القادرين أن يوسعوا دائرة العطاء لتشمل الزكاة وغير الزكاة، لتشمل ما هو أوسع وأعم، ولو أن كل إنسان أنعم الله عليه بنعمة أنفق، فكل امرئ يحشر يوم القيامة في ظل صدقته وفتح أبواب الخير، فإن الله تبارك وتعالى وعد بالخلف وقال سبحانه في كتابه الكريم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وأيضا قال لنا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فمن وجهة نظري إن احنا ندفع ما هو أكثر من الزكاة وليس الزكاة فقط لمثل هذه المشروعات، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر، ما حكم ممارسة العادة السرية في إشباع الرغبة بالنسبة لبنت غير متزوجة، سواء بنت أو ولد؟ إحنا عندنا خط مستقيم أمرنا أن نسير فيه، الخط المستقيم هو أن نشبع رغباتنا ونلبي حاجاتنا من خلال الزواج. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أي طريق آخر سوى هذا ربنا قال عليه إيه؟ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادون يعني المجاوزون للحد، فأولئك هم العادون. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع ماذا يفعل؟ يلجأ لمثل هذه الممارسات؟ لا، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قاطع لشهوته. وعندنا القرآن الكريم يقول وأنكحوا الأيامى، والأيامى العزاب سواء كانوا رجالا أو نساء، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. طب مفيش إمكانات، مفيش باءة، مفيش قدرة. قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالاستعفاف هو المطلوب، والبعد عن الممارسات المحرمة هو الواجب. فلا يجوز لإنسان أن يشبع رغبته أو يقضي حاجته مما يسمى بالعادة السرية بحكم إنه غير متزوج أو غير قادر على نفقات الزواج، بل إن البديل هو الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والاستعفاف كما قال الله تعالى في كتابه، والله تعالى أعلى وأعلم. في سؤال: أخذ حبوب منع حمل لتأخير الحيض في رمضان لأنها بتفطر 8 أيام. طبعا الخيرة فيما يختاره الله تعالى، ده ابتداء الخيرة فيما يختاره الله تعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن حيض المرأة، قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. كتبه الله اللي جعل المرأة تحيض قليلا أو كثيرا من الأيام هو الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المرء أن يجعل اختياره وفق اختيار الله تعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وده الأفضل والأوفق والأحسن في هذه المسألة، لا سيما وأنه قد ثبت أن تعاطي مثل هذه الحبوب يؤدي إلى نوع من الاضطراب، يؤدي إلى نوع من الاضطراب، يؤدي إلى تأخير وتقديم وإطالة زمن الحيض أو تقصيره. يعني المسألة فيها نوع من اللخبطة، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. فلو أن المرأة تركت نفسها لاختيار الله تعالى لكان خيرا لها، وتحافظ على صحتها، فإن دم الحيض كما سماه الله تعالى سماه أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فحبس هذا الحيض و تعاطي أشياء تمنع نزوله يمكن أن يؤدي إلى أضرار بالجسم، وهو ما ثبت طبيا. ومع ذلك لو أن امرأة فعلت هذا وأخذت حبوبا لتمنع نزول الدورة وتصوم شهر رمضان كاملا، أو لجأت إلى هذا في أثناء مناسك الحج أو العمرة حتى تمنع نزول الدم في أثناء المناسك، العبادة صحيحة، العبادة صحيحة، يعني الصيام صحيح وعمرتها وحجها صحيح. ولكن لو كان في الإمكان إن احنا نبقي على الأمور كما هي فهذا أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز تطيب كفن الميت بالعود؟ هل يجوز تطيب كفن الميت بالعود؟ هو المطلوب كما ورد في السنة: اغسلنها 5 أو 7 وجعلنا في آخر هذا شيئا من كافور أو شيئا من طيب، معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فده معناه إن احنا نطيب جسد الميت بأن نضع في الماء الذي يغسل به شيئا من الطيب يجعل رائحته طيبة. فلو أننا فعلنا مثل هذا مع الكفن ورشينا عليه مية ورد ولا أي شيء ما فيش فيها شيء، ومسألة العود أو غير العود هذه أنواع من الطيب تختلف باختلاف البلدان، فإن شاء الله ما يكونش فيها حاجة ويجوز حينئذ. نتلقى اتصالا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي اتصالك.
لو سمحت عايزة أسأل عن كفارة الرجل في الجماع في رمضان.
حاضر ماشي.
شكرا.
كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة مغلظة، وهي صيام شهرين متتابعين مع القضاء. اللي يتعمد في نهار رمضان أن يجامع امرأته وهو صائم وهي صائمة فعليهما، إذا كانت هي ساعدته على هذا، عليهما كفارة وهي صيام شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين بالإضافة إلى قضاء هذا اليوم. فمن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فحينئذ البديل هو إطعام 60 مسكينا عن هذا اليوم الواحد. لو تكررت ها في أيام أخر هنضرب بقى في إيه؟ في عدد الأيام وربنا عافينا. وإحنا محتاجين إن إحنا نراعي حرمة شهر رمضان. ده شهر ينبغي أن نراعي فيه الحرمة وألا نقترب من أسباب الجماع. مجرد القرب من أسباب الجماع ينبغي على الإنسان أن يتخلى عنه، فما بالنا بمباشرته نفسه. وعلى ذلك فإن الكفارة هي صيام شهرين، ومن لم يستطع عليه بإطعام 60 مسكينا إضافة إلى قضاء اليوم الذي أفطر فيه. فمن لم يستطع الصيام هيطعم 60 مسكينا. طب إيه اللي يحدد الاستطاعة أو عدمها؟ هو الشخص نفسه. يعني هو يقدر يصوم ولا ما يصومش؟ إذا كان يقول لا أقدر، اللي هيحاسبه على كده ربنا سبحانه وتعالى. لكن إذا كان بالفعل يقدر وعدل إلى الإطعام ما ينفعش. هنسأل الله تعالى الهداية. وعموما يعني غلظ العقوبة بهذا الشكل إن دل على شيء فإنما يدل على عظم حرمة اليوم الواحد من شهر رمضان حتى يخرقه الإنسان بمثل هذا العمل. وقد جاء في معنى الحديث أن من أفطر عامدا في يوم من رمضان لم يكفيه صيام الدهر وإنصامه. نسأل الله الهداية للجميع. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخي.
لو سمحت الشيخ طلعت معايا.
إن شاء الله.
يا سيدي انا عايز اسالك سؤال.
تفضل.
بالنسبه لنا احنا هنا كنا نروح عمره ونروح على الحج من السعوديه، والسعوديه راحت قافله على المصريين، فيش ولا واحد مصري يروح على العمره من هنا قافله. لو قال يروح على العمره يروح من مصر.
انت تعمل في السعوديه؟
لا انا في الاردن.
في الاردن وبعدين؟
طبعا انا كنت اروح عمره من هنا، سافرت عمره كم مره ورحت على الحج مره.
جميل.
فجوم في الاخر، طبعا تعرف المصريين بيروحوا من هنا ويسيبوا جوازاتهم ويهربوا.
ايوه.
فقالوا راحوا منعين المصريين من الاردن نهائيا.
طيب.
فانا كنت عايز الشيخ بس يعلق على الموضوع ده، يعني هل هو صحيح ان السعوديه تعاقب عقاب جامعي لكل المصريين اللي هم المغتربين؟
طيب حاضر.
وشكرا لك.
بارك الله فيكم. عليكم. هو تنظيم العمل وترتيبه بما لا يضر أحدا وإعطاء شيء من النظام لأمر ما من الأمور أمر مطلوب، بحيث أنه لا يحدث لا هرج ولا مرج ولا شيء من عدم الانضباط في مسألة الدخول والخروج وما إلى ذلك. يبقى انه فيما سبق، وهذا بشرت بنفسي اكثر من مرة عندما كنت معارا في للتدريس بالجامعة الإسلامية العالمية في باكستان، انني كنت اذهب الى السفارة السعودية واخذ تأشيرة سواء للحج او للعمرة وادخل بها الى السعودية. ماذا جد؟ الله اعلم. مسائل لا علم لي بها. لابد لكل من موقف من سبب. هل هو مجرد المنع لذاته؟ لو كان مجرد المنع لذاته فطبعا هيبقى غلط. ليه؟ لأن المسلمين أمة واحدة، والمسلم في الأردن زيه زي اللي في مصر زيه زي اللي في أي مكان. فماذا حدث حتى يترتب على ذلك أن لا يحصل أحد على تأشيرة عمرة أو حج من غير بلده؟ الله أعلم ماذا وراء هذا. فيرجع في هذا بقى إلى أهل التخصص أو إلى الناس الذين أصدروا هذا القرار. هل هو قرار تعسفي؟ هل هو قرار للتضييق على الناس؟ هل هو قرار للتشديد عليهم ومنعهم من أداء المناسك؟ الله تعالى يحاسبهم على هذا. أم أن الأمر فيه تنظيم وترتيب هم يعلمون به أكثر من علمي وعلمك؟ الأمر في هذا يعود إليهم، وعلى كل إنسان سيحاسب على عمله إن كان لله أو لغير الله. وربنا سبحانه وتعالى نسأله أن لا يجعل في رقابنا مظلمة لأحد بمنعه من حق أراده أو واجب أراد الحصول عليه، والله أعلم. واحد بيسأل إذا لم يلحق بصلاة الظهر وقد أذن للعصر وهناك جماعة العصر فماذا يصلي؟ نقول تاني، واحد داخل المسجد بعد صلاة العصر بعد الأذان وكان عليه الظهر وجماعة العصر قائمة فماذا يصنع؟ هل يصلي الظهر وراء الإمام اللي هو عليه أصلا لأنه ما صلاش الظهر، يصلي وراء الإمام بنية الظهر وهو أي الإمام يصلي العصر، هذا جائز، ولا يصلي العصر معاهم وتتفق نيته مع نية الإمام وبعد أن تنتهي الصلاة يقضي ما عليه من صلاة الظهر، هذا أيضا جائز، هذا جائز وهذا جائز، أن تنوي معهم الظهر وبعد كده تصلي العصر أو تنوي معهم العصر وتقضي بعد ذلك الظهر، الكل أجازه الإمام الشافعي. والبعض الآخر يرى أنك تصلي معهم العصر وتجيب الظهر والعصر تاني عشان تراعي الترتيب، هذه كلها آراء قيل بها فلك أن تختار منها ما شئت إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
أكلم دكتور طلعت عفيفي.
معاك، تفضلي سؤالك.
زي حضرتك يا دكتور.
أهلا بيك يا فندم.
أنا كنت عايز أسأل حضرتك كده كم سؤال.
نعم. أي تفضلي.
السؤال الأول كنت عايز أعرف هو الرسول عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كله كامل؟
طيب.
السؤال الثاني إزاي أجمع بين الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ان هو قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الدعاء والقضاء يعني الدعاء يرد القضاء، ازاي ده؟
طيب
شكرا.
بارك الله فيك. هي الاخت بتسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم تفسيرا كاملا؟ عايزين نفهم انه القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، والذين كانوا يعاصرون النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفهمون العربية فهما جيدا، فلسانهم عربي ولغتهم التي يتكلمون بها لغة فصحى، وقد نزل القرآن الكريم بلسانهم فالكلام واضح، والعبارات التي في القرآن الكريم تخاطبهم بأوامر ونواهي وزواجر وأفعال وأقوال وما إلى ذلك هم يفهمون مرماها ومغزاها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا إذا جاءه أحد الناس لا يزيد على أن يقرأ عليه آيات من القرآن الكريم، مثلما حدث مع المشركين في قريش لما أرسلوا إليه بعمار بن الوليد ليحدثه، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا وإن فقال أنتهيت يا أبا الوليد؟ فقال نعم، فقرأ عليه آيات من القرآن من سورة فصلت ولم يزد على قراءة الآيات، قال كفى، فهم إيه المقصود، فهم كانوا يفهمون هذا. لكن هذا لا يمنع أن النبي عليه الصلاة والسلام وضح في بعض المواقف ماذا يراد بهذه الآية، لما يجي مثلا الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال إنه ليس الظلم الذي تعنون إنه الشرك، أو ما قرأتم قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن الكريم عبارة عن مواقف وأشياء بسيطة كان يخفى المراد من القرآن الكريم على الصحابة فيها فيسألون. يبقى أن النبي فسر القرآن بما هو أعظم من الكلام، فسره بإيه؟ بسيرته، بحياته، بواقعه. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. قالت للسائل ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال فإن خلق رسول الله كان القرآن، وده تفسير القرآن، هذا أعظم تفسير القرآن، القرآن يقول والرسول يطبق، قرآن نظري وقرآن عملي. وهذا الذي نحتاج إليه بصورة أكبر وأعظم، وإلا فما فائدة أن أحشو ذهني بكلمات وعبارات وما إلى ذلك وبعد كده لا أطبقه. لما تسمع أحد المشركين يقول إني سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الجن ولا من كلام الإنس، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. يبقى إذا الناس دي فهم إيه؟ مش محتاجين حد يفسر لهم يعني بما هو أكثر من هذا. بقيت النقطة الثانية، كيف الدعاء والقضاء. الحديث يقول لا يرد البلاء إلا الدعاء، لا يرد البلاء إلا الدعاء، وإن الدعاء لا ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة. يبقى اللي بيرد القضاء الدعاء. إزاي من القضاء الدعاء؟ ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاقتضت حكمة الله أن يكون هناك قضاء اسمه الدعاء وقضاء آخر اسمه المرض، يوم ييجوا مع بعض الدعاء يرده. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. سيدنا يونس إذ نادى في الحوت وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالقضاء ينزل والدعاء كقضاء يقابله فيعتلجان إلى يوم القيامة، فلا تعارض، والله تعالى أعلى وأعلم. في سؤال، سيدة بتقول لها 3 بنات بالغات من زوجها السابق، كلما كلمتهن في الهاتف قمن بشتمها بأمها، ماذا تفعل؟ وحسرتاه على العباد، وحسرتاه على أناس تضيع فيما بينهم الحقوق، تضيع فيما بينهم القيم والأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن عموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق، البر حسن الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الإمام ابن القيم رضي الله عنه يقول الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أعظم الناس حقا على الرجل أو على المرأة مين؟ أعظم الناس حقا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. أعظم الناس حقا على الإنسان أمه. وقال عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه في شأن أمه، قال إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. فالإحسان إلى الأم باب من أبواب الخير يؤدي بالإنسان إلى الجنة من أوسع أبوابه. فعلشان امرأة حدث فيما بينه وبين زوجها خلاف الله أعلم بأسبابه، أيا كان، هذه الأم أولادها ذهبوا إلى أبيهم وهي بقيت وحدها أو تزوجت بآخر، لكن يبقى أنها أم لهؤلاء البنات. وإن باعدت بينهم الظروف وإن حدث فيما بينهم ما حدث من خلافات، لكن يبقى مهما كان هي أمهم، وعليهم شرعا وجوب صلتها والإحسان إليها. سيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت وهي راغبة، وهي راغبة عن الإسلام، كانت على شيء على شرك، أو وهي راغبة في صلتي، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. فمهما كان قد حدث من هذه الأم في ماضيها لا يعفي ذلك بناتها من وجوب الاتصال بها والسؤال عنها والإحسان إليها. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، حتى لو هيدعوك للشرك فلا تطعهما، طب وبعدين وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهي دعوة إذن إلى كل ابن أو إلى كل بنت حدث فيما بين والديهم خلاف ألا يكونوا طرفا فيه. مالكش دعوة، أبوك اختلف مع أمك، أمك اختلفت مع أبوك، اتطلقوا، عاشوا، بعدوا، قربوا، دي مسألة ما تكونش أنت طرف فيها. ينبغي عليك أن تحافظ على هذه العلاقة القائمة بينك وبينهم وتؤدي حق الله تبارك وتعالى الواجب عليك، وأي تقصير في هذا سيحاسب عليه الإنسان. فكون مثلا الست تقول هنكمل حضر بس نشوف الاتصال ده ونكمل مع حضرتكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور طلع؟
أهلا بيك.
والله أنا ليا سؤال كده، كنت حلفت إن أنا أقعد 10 أيام ما أكلمش ابن خالي، وقعدت 5 أيام وبعدين كلمت، فعايز أعرف يعني بيكون كده في كفارة يتيم ولا كفارة قصدي يمين ولا إيه؟
حاضر ماشي. هو الحديث يقول، الحديث يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. نقول تاني، من حلف على يمين، حلف انه ما هيدخل الجامع ده، ما هيكلم فلان، ما هينفق على الفقير ده، ما كذا، ها، حلف، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، لا الافضل ان انا اكلمه، الافضل ان انا اسأل عليه، الافضل ان انا ادخل المكان ده، فرأى غيرها يعمل ايه؟ فليكفر على يمينه وليفعل الذي هو خير. فعلى حضرتك انك تكفري عن هذا اليمين واللي انت عملتيه خير. وربنا بيقول في القرآن الكريم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني ما حدش يحلف بالله حلفا يمنعه من فعل خير، يمنعه من صلة الناس اللي يجب عليه أن يتصل بهم. ده أمر واجب شرعا، ينبغي أن احنا نقطع مسألة الحلف اللي تمنعني من فعل خير، وإذا حدث وحلفت أكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. والله أعلم. نرجع مع الصل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يا شيخ.
اتفضل أخي.
لو سمحت يعني كان عندي شكوى كده.
نعم.
كنت من ساعة ما اتجوزت يعني حصل عندي بي خوف كده، وشوية كويس وشوية يحصل معايا الخوف ده يعني. خوف من يعني مثلا المستقبل حاجة زي كده.
طيب حاضر. ده انت بس متجوز بالك قد ايه؟
بقالي 7 شهور كده.
7 شهور. طيب حاضر. حاضر. يعني يقولوا كده بيت شعر يقول ايه؟ ما الخوف الا ما تخوفه الفتى، وما الامن الا ما رآه الفتى امنا. دي عملية نفسية، عملية نفسية يقينية. ما الخوف إلا ما تخوفه الفتى، وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. أنت لو استبدلت الخوف بتاعك ده بيقين وصدق وثقة في الله سبحانه وتعالى، وإنه المستقبل ده لا بإيدي ولا بإيدك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ده بتاع ربنا. ها، ومن الأبيات الجميلة جدا ها التي قالتها، تنسب إلى السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بنت الإمام علي، بتقول إيه؟ سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت على النفس، فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. كلام يوضع يعني يوزن بميزان ذهب. إن ربا كفاك ما كان بالأمس. أنت متجوز النهارده بقالك 7 شهور وعايش والحمد لله مبسوط، وقبل الجواز ها ما تحملش هم بكرة، سيب بكرة لرب بكرة سبحانه وتعالى. إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. وبذلك لا أحمل هم الغد ولا أحمل هم السنة الجاية، وإنما ينبغي دائما وأبدا أن أثق في الله، وأن يكون يقيني على الله، وأن أتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده؟ فاعتمد على الله تعالى وثق بالله وارض به، فإن الكافية والرازق هو الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله تعالى أن يؤمنك من خوف، وأن يطمئنك من قلق، وأن يجعلنا وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم.
آمين. السلام عليكم.
بارك الله فيكم. السيدة اللي كانت بتقول إنها بقى بتكلم بناتها، ولما بتتصل بيهم بيردوا عليها ردودا عنيفة ويشتموها بأمهم. وأمهم دي مين؟ بيشتموها بأمها، يعني بيشتموها بجدتهم. حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم. ممكن تكون الجدة دي ماتت وذهبت إلى الدار الآخرة وأفضت إلى خالقها. ما ينفعش، ما ينفعش مثل هذا السلوك. ومع ذلك أنا أوصي هذه الأم بإنها تخلي حد يتكلم مع هؤلاء البنات ويذكرهم بالله ويعيدهم إلى صوابهن، وتاخد الأيسر فيهن واحدة وراء الأخرى، لأن مش معقول الثلاثة كلهم زي يعني معوجين عوجاج 180 درجة. يمكن فيه واحدة أكثر ليونة شوية، تبدأ تتصل بيها وتتكلم معها وتعقد صلة فيما بينها وبينها. ويعني أسأل الله تعالى أن ربنا يصلح ذات البين وتعود الأمور إلى مجرها. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
جزاك الله عنا كل خير.
ربنا يتقبل منا ومنكم جميعا.
الله يديك الصحة يا رب يا شيخنا. أنا كان عندي سؤال بس لحضرتك.
تفضل.
والله يا شيخنا انا شغال في شغل كده ومع ناس، بس يعني في صيام لربنا شويه، يعني ما فيش صلاه ولا في صوم ولا كده. يعني
مع الناس دول ولا منك انت؟
لا الناس، يعني ان انا شغال معاهم.
نعم.
فمش عارف بقى مصدر الرزق، يعني هل يكون مع الحلال ولا مع الحرام. ويعني بصراحه ان انا يعني طول يوميا شايفين اللي بيحصل في البيت واللي بيحصل بيدور معايا. انا شغال في بيت يعني.
طب انا اسال سؤال بس معلش.
نعم.
انت عملك ذاته عباره عن ايه؟
انا مرافق لولد صاحب الشغل، يعني ماشي معايا. يعني هو طفل 11 سنه فوديه المدرسه واجيبه من المدرسه، ويعني بس والده نفسه هو المشكله يعني.
ليس اكثر من هذا، يعني انت شغلك انك انت بتودي الولد المدرسه وتجيبه، واذا
نعم.
كان في مصلحه بتقضيها ليه وخلاص.
نعم. ودايما بقى يا شيخ يعني بيحصل مثلا يقول لي نشوف ابني بيعمل ايه، وابنه دايما بيعمل غلط، ولو جيت قلت لهم وجيت حكت لهم يعني ما يعني خلاص بيتغاضوا عن الغلط وبيجيبوها ويوجهونا فينا احنا، يعني بيقولوا لنا انتوا الغلطانين.
طيب حاضر حاضر واضح. بالنسبه لسؤال الاخ، هو الانسان مسؤول مسؤوليه مباشره عن عمله هو. انا مثلا بروح بيت بعمل محارة للبيت ده، أو بدرس للولاد دروس في علم بيتلقوه مثلا، أو سواق تاكسي بوصل أولاد المدارس وما إلى ذلك. طيب نفترض أن الناس دول اللي أنا بوصل لأولادهم المدارس واللي أنا بدرس لأولادهم هم في ذاتهم في غلط، مصدر رزقهم ولا مكسبهم على غير طاعة لله سبحانه وتعالى. هم يحاسبون على عملهم وأنا أحاسب على عملي. أنا عملي حلال ويرضي الله تبارك تعالى، ما فيش فيه معصية خلاص. لكن لا ينبغي أن أقر أحدا على خطأ، لا أقر واحدا على خطأ أراه بعيني. لو شفت واحد بيغلط أقول له ده غلط، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. ومن ثم فإن إذا كان سؤالك على مسألة إن رزقك وإنت بتعمل عمل حلال في ذاته، إنك بتراعي ولد صغير توديه المدرسة وتجيبه وتوديه الدرس ومش عارفه إيه وكلام زي كده، كل ده أجره حلال. لكن إن كانت هناك أعمال فيها معاصي فلا تشارك فيها، وإذا رأيت أعمالا فيها معاصي فلا تسكت عن الإنكار على أصحابها، ده واجبك كراجل مسلم وده اللي هيحاسبك عليه ربنا. فإن وجدت المسألة يعني فيها شرها أكتر من خيرها، وإنه العملية كده يعني ربنا يجعل لك مخرجا ويمكنك أن تبحث عن عمل آخر إلى أن يتيسر طبعا الحصول على هذا العمل الآخر، أديك قائم معاهم لحد ما ربنا يسر لك أمرك. لكن بيبقى أنه لا أسكت على منكر أراه ولا أساهم في منكر يفعله غيري، والله تعالى أعلم. بيقول في صيام السنة: شرب ماء في الساعة الرابعة فجرا ثم اكتشف إنها ساعة خمسة، فهل يتم صيامه؟ أنا أسأل سؤال، أنت لو كنت ناوي الصيام من بالليل خلاص كمل صيامك، أتم صيامك. إذا كنت ناوي الصيام من بالليل وقمت تعتقد أن الساعة الرابعة وهي اكتشفت أنها خمسة يعني كان الفجر أذن، أتم صيامك، وبعدين مسألة القضاء ممكن تبقى تأتي يوم تاني مكانه ما يمنعش يعني. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. فضلي سؤالك أختي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤال.
أي نعم. طيب. في سؤال: هل يجوز تشقير الحواجب لأنها مقبلة على الزواج علما بأنها منتقبة؟ موضوع تشقير الحواجب أما تدوروا عليه تلاقوه هو عبارة عن وضع مادة مخالفة للون الحاجب أعلاه أو أسفله، تشبه لون الحناء مثلا، فيوضع هذا اللون فوق الحاجب أو تحته بحيث يبدو الحاجب رفيعا. هي ما شالتش الحاجب، إنما عملت عملية تحديد بلون مخالف، بلون يماثل لون البشرة، فيبدو الحاجب كما لو كان رفيعا أو ما إلى ذلك. اللي يشوفه من بعيد يتهيأ له إن الحاجب ده حدث له ما يحدث من أي امرأة أخرى بتعمل الحواجب بالنمص، بتشيل. أي واحد ما يقربش من المرأة ويراها من بعيد يظن إن دي عملية نماص أو نمص، والنمص حرام، والنمص حرام لأنه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. لو نظرتم إلى عملية التشقير دي هتلاقوا المؤدى واحد، ثم إن الإنسان الذي يرى المرأة المحجبة أو يراها الأخوات إذا كانت منتقبة مش هيظنه لأول وهلة إنها عاملة ما يسمى بالتشقير، إنما هي عاملة زيها زي غيرها، فتكون فتنة. الله، ده احنا شايفين المنتقبة فلانة عاملة كذا، مش كل واحد هيجي ينقق بعينه أو ينظر عن قرب ليحدد مستوى هذا التحديد كثير ولا قليل ولا ايه، هياخد بالحكم الظاهر كده الست دي عاملة نمص. فهي إذن مسألة فيها قلق، مسألة فيها عدم طمأنينة، فيها تشبه بغير الملتزمات المحجبات المنتقبات اللي لا يغيرنا خلق الله تبارك وتعالى. فأرى المنع منها، والله تعالى أعلى وأعلم. مع الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
يا شيخ، عندي سؤال. يحشر الناس يوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد، فينادي منادي: أين الذين كانت تتداهى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. ما مدى صحة هذا الحديث؟ والحديث الثاني:
يحشر الناس على إيه؟
يحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد، فينادي
على صعيد واحد.
أيوة.
على صعيد واحد.
والحديث الثاني من عمل بسنتي عند خصاد أمتي فله أجر شهيد. ما مدى صحة هذا الحديث؟
طيب حاضر حاضر.
وسؤال ثاني، نصيحة توجهها لمن التزم ثم عاد إلى مشاهدة الأطعم والغناء.
حاضر حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. هي معذرة بالنسبة للحديث، حتى يتأكد الإنسان ويستطيع أن يخرج الحديث تخريجا كاملا، يقول هذا الحديث درجته كذا وهو مروي في الكتب الفلانية، ده بيستدعي مننا كأمانة أن نعود إلى الكتب وأن نطالعها حتى نفتي بما تطمئن إليه النفس وبما ينشرح له الصدر، ويبقى الإنسان واثق. ها زي ما بيقول كده، أترى هذه الشمس؟ قال نعم. قال على مثل هذه فاشهد أو دع. فنعتذر عن الحديث، وإن شاء الله نوعد إن في مرة تالية ربنا يستر وننظر فيها حديث يحشر الناس على صعيد واحد، فإذا وينادي مناد أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والحديث الثاني من عمل بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، وإن كان في رواية تانية فله أجر 100 شهيد. هنشوف الروايتين وإيه اللي فيهم إن شاء الله. طيب كان بقي سؤال نجاوبه حاضر بعدين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذن حضرتك، أنا كان في مبلغ 2000 جنيه عند أخت، فقلت لها ممكن بنتك توصلهم لي للأخت فلانة، فقالت لي حاضر. المهم هي لفت الفلوس ودتها لبنتها، وبنتها شورت لها من الفلوس الشنطة بقدر الله سبحانه وتعالى وقعوا منها، وقعوا أو سرقوا أو غيره. المهم هي استفتت أخت، فقالت لها أعمل فيهم إيه؟ قالت لها دول عليهم هي، لأن طالما أنت ضمنة ما لم تهملي، طالما ما أهملتيش وربطت الفلوس كويس، يبقى أنت إيه ضمنة مش ضمنة للفلوس. فهل فعلا علي أنا 2000 جنيه دول، ولا عليها هي، ولا علي وعليها؟
فضل. الأخت اللي كانت قبل كده كانت سألت نصيحة لمن التزم ثم عاد إلى ما كان عليه من قبله من سلوك مرفوض. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وعلى ذلك واحد ربنا كان كرمه مصلي صوام قوام مطمئن بذكر الله واصل للرحم وفي أمين يحفظ سمعه وبصره، وبعد كده ينقلب إلى خائن وغدار وكذاب وشارب للخمر ولا يحفظ أذنه ولا عينه ويخون في الأمانات ويغدر في العهود، كيف يمكن لإنسان أن يقبل مثل هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والإنسان اللي ذاق حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة، الذي ذاق حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة، هذا الإنسان يعني غير واحد معاش في الطاعة دي خالص، فلا يبعد أن يكون حسابه أشد ومعاقبته أكثر، لأنه عرف طريق الطاعة ثم ضل عنها أو يعني صار بعيدا عنها، والله أعلم. بالنسبة لموضوع 2000 جنيه، احنا عندنا قاعدة بتقول ايه؟ بتقول: من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. إذا كان قد حدث تعدي وتجاوز من هذه الفتاة، أهملت ضيعت لم تراعي الأمانة، هتتحمل مسؤوليتها. لكن نفترض أنه ضاعت 2000 جنيه ومعها حاجات تانية بتاعت البنت نفسها، وهي ماشية في الشارع كده راح واحد شد منها الشنطة وخطفها منها، فيها فلوسك وفلوسها وحاجاتها الشخصية وربما بطاقتها أو ما إلى ذلك. إذا وصل الأمر إلى أن لا يكون هناك إهمال أو تعدي أو تجاوز، فيجب علينا أن نسامح في هذا، ويبقى خلاص هذا قدر الله سبحانه وتعالى، والضمان يعني زي ما بيقولوا يد المودع يد أمانة، يد المودع يد أمانة، وأمانة طالما حاجة جت ما خارج حاجتي وحاجة غيري، واحد عندي هدوم بيكويها فجاء المحل حصل فيه مشكلة خارج هدوم يخدوم غيري، يبقى لا أحمله إلا إذا كان هناك تقصير. فإذا كان هناك تقصير وتعمد وإهمال وما إلى ذلك، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. أما إذا كان مجرد واحد بينقل الأمانة من إلى وحدث تعدي وتجاوز وحدث يعني ضياع لهذا المال دون قصد منه فهو لا يتحمله والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
انا كنت عايزه اسال حضرتك، انا كان عندي اختي، هو انا والدي توفى، فاختي دي كانت قاصر ففلوسها وضعت في النيابه الحزبيه.
ايوه.
فهي لما بلغت دلوقتي وهبقى تتزوج، فهي عايزه تتخلص من اموال الفايده اللي على الفلوس دي.
ايوه.
وهي يعني المال اللي هيتبقى ليها مش هيكمل الجهاز بتاعها. فانا بسال حضرتك، هل انا ممكن اخد مال الفايده ده وهقول لها ان انا هتخلص منه واساعدها بيه بشكل غير مباشر، ولا ده هيبقى حرام عليا، ولا هي اصلا من الاول ليها حق انها تاخد مال الفايده؟
حاضر.
السؤال الثاني بعد اذن حضرتك.
نعم.
في بنوك يعني بتنشر دلوقتي ان هي بنوك اسلاميه، اللي يقدر ياخد منها يقترض منها، بتقول ان هي هتشتري بالفلوس دي عنصر زي مثلا عنصر البلاتينيوم او معدن كده، على اساس ان يبقى فيه حاجه متوسطه عمليه الكارد والاقتراض.
مين اللي هيشتري بقى؟
البنك.
وبعدين
هيشتري باسم اللي اقترض العنصر ده
وهياخد منهم البلاتينيوم.
لا انا مش هاخده انا، بس هما بعد كده هيبيعوه لحد تاني يكون عايز كارد وهكذا. انا مش هاخد العنصر وانا مش محتاجاه، انا محتاجه الفلوس.
طب حاضر.
فهل هذا ده شرعا وده فعلا كده اسلامي، ولا برضو مش صح لان السلعة انا مش مستخدمها؟
حاضر ماشي.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
بالنسبة للاخت اللي توفي والدها واموالها في النيابة الحسبية وبلغت وتريد اخذ مالها، طبعا في اموال زادت عليها عن طريق الربا او عن طريق الفائدة التي وضعت على هذا المال خلال السنوات. يقول الله تبارك تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. احنا متأكدين ان الاموال دي اموال غير حلال، إنما زادت بطريق غير شرعي، وأصبحت بدل ما هي 10 بقت 20 بطريق الزيادة الربوية. إحنا عايزين نمشي صح، نأخذ أموالنا رؤوس أموالنا وما بقي بعد ذلك نتخلص منه، لا ندفعه بنية الزكاة أو بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن ثم فإن الأخت ليس لها إلا رأس مالها، ولا يجوز لأحد كما تقولين إن أنا أخذ الفلوس دي وعودها عليها طريق غير مباشر، ده تحايل غير طيب وأسلوب مش مقبول بهذه الطريقة، ويعني لن يحل هذا ما هو حرام. تبقى نقطة ان الفلوس بتاعتها مش هتقضي، واصل هي عايزة تتجوز، واصل جهازها على قد سريرك والحافك مدد رجليك. المثل البلدي عندنا يقول كده، على قد سريرك والحافك مدد رجليك، امشي على قدي. وبعدين المكلف شرعا باعداد بيت الزوجية ليست المرأة وانما هو الزوج. فاذا كان العرف قد جرى على ان المرأة بتشارك، طب انا حجم مشاركتي هو ده ودي إمكاناتي اللي تسمح بيها، لكن أن ألجأ إلى حرام أو إلى شيء زاد بطريقة غير مشروعة لا يجوز هذا، لا لك ولا لها. وبنقول إحنا بنعمل إيه؟ بنتخلص من هذا المال. وأسأل الله تعالى أن يعوضكم خيرا، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كان في سؤال لسه تاني. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيكم جميعا يا رب، وزادكم علم وزادكم عمر وزادكم من كل فضل. أمين يا رب العالمين. أنا بسأل حضرتك، إحنا عندنا قطعة أرض، قطعة الأرض دي فضاء.
أيوة.
ويعني هل يجب علينا إخراج زكاة عنها؟ ولا
هي 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 متخذة
أو نتصرف فيها؟
يعني الأرض الفضاء ما الغاية منها؟
يعني استثمار.
يعني النية استثمار.
أيوة.
طيب حاضر حاضر. هو إذا كان واحد، طبعا إحنا مدرسة كمبيوتر اللي سألت قبليها هي بتعمل اللي عليها وبطالب دائما وأبدا وبتلح في السؤال إن يا جماعة افتحوا لنا الكمبيوتر، ممكن تكلم أي مسؤول يكون متجاوب وتدعها من المعوقين والمعرقلين. أجهزة الكمبيوتر لا فائدة من ورائه إلا بأن تعمل وتشتغل، فعليها أن تطالب وتطالب وتلح في الطلب وأن ترفع شكواها كما قالت إلى من هو أعلى، فإذا لم يستجب لها فهي تقوم بدورها فقط لا غير عن طريق الشرح النظري، والتقصير يتحمله من يعوق مثل هذا هذه الاستفادة من أجهزة موجودة في الأكياس ومربوطة ومقفول عليها ولا أحد يستفيد منها. ده تعطيل لمال عام وحسابه عند الله عسير، ويجب علينا أن نفك هذه العقد وهذه اللي يسموها الإجراءات الروتينية. ها، ينبغي علينا أن نكون حريصين على مصلحة الأمة وعلى تخريج أجيال تفهم، لا أن تكون هكذا حجارة صماء لا تفهم. بالنسبة للأرض الفضاء إذا كان القصد منها الاستثمار فقد تحولت الأرض حينئذ إلى أن تكون عرضا من عروض التجارة، أصبحت الآن عروض تجارة. يعني أنا أتخيل أنا فاتح مكتب أشتري أرض وبيعها وأرض وبيعها وكثر وأزود ونقص هنا أصبحت الأرض هي مالي. النهاردة بعشرة بعد بكرة بخمستاشر بعد بكرة بعشرين. عروض التجارة ينبغي أن تقوم في كل عام هجري ويخرج على ما يعني ما قيمة ما قيمة على القيمة ككل بالنسبة لهذه الأرض أو غيرها من عروض التجارة، يخرج 2.5% زكاة في كل عام، والله تعالى أعلى وأعلم.
عائد؟
لا مش على العائد، على قيمة
المفروض اللي ربنا فرضوا علينا.
حاجة لو سمحتي، احنا بنقول احنا واخدين الارض دي بنية ايه؟ الاستثمار. فانا مالي كله، انا معايا 100,000 جنيه رحت اشتريت بيهم ارض، فاصبح عندي 100,000 جنيه وزادت قيمة الارض بقت ب120-150، فدي قيمة انا ممكن ابيعها النهاردة، ممكن ابيعها النهاردة واسيلها فلوس، فبالتالي مش هعمل على العائد بس، لا على الكل، على اصل المال، على اصل المال وعلى ما حصلته خلال هذا العام. طب قلت هطلع على ما تساوي قيمته ولو كان قليلا. واحد مغترب في احدى دول الخليج ورزق بمولود، هل يجوز تأخير العقيقة لحين عودته الى بلده بعد سنة؟ بعد سنة. انت اذا اردت السنة فالسنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تذبح العقيقة في اليوم السابع أو في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين. فإن فاتت هذه المدة اللي هي السبعة ومضاعفتها لحد يوم 21 خلاص فات وقتها، لكن إن أردت السنة وعندك إمكانات اذبح في الموعد، وهذا افضل من تاخيرها. ولما تبقى ترجع بالسلامه ان شاء الله ممكن تعمل طعام اخر تقدمه هديه لاخوانك بدلا من ان تحتجز العقيقه وتؤخرها عن موعدها. اسال الله تعالى ان يعيننا واياكم على السداد والصواب وان يتقبلنا واياكم في الصالحين، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.